ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. أهلا بكم في ملفات ساخنة. في الذكرى 54 لحريق المسجد الأقصى، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً طالبت فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها إسرائيل تجاه القدس والمسجد الأقصى، ومنع أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة. وذكر بيان الجامعة أنه منذ إحراق المسجد في 21 من أغسطس عام 69 تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في انتهاكاتها بالمسجد الأقصى وحرمته من خلال الحفريات التي تنفذها أسفل منه وفي محيطه بهدف تقويض أسسه والعمل على هدمه، بالإضافة إلى الاقتحامات اليومية من أعضاء الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين تحت الحماية المباشرة من القوات الإسرائيلية. وجددت الجامعة العربية تمسكها بكامل مساحة المسجد وأنه مكان خالص لعبادة المسلمين، وأعربت عن رفضها وإدانتها لأي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ومقدساتها أو أي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، بما في ذلك المساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. في هذا الملف ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة، الأكاديمي والباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك دكتور، ما الذي يمكن تقديمه من الجامعة العربية للجانب الفلسطيني في القدس؟
كنا نود أن تكون جامعة الدول العربية يعني على قدر التحديات والمسؤوليات المناطة بها، كما ظل جامعة للعرب وتقوم بدورها المطلوب في ظل ما تتعرض له مدينة القدس من طحن ومن تغييب للهوية العربية الإسلامية التي من المفترض أن تمثلها جامعة الدول العربية وأن تكون راعية وحامية لها. موقف جامعة الدول العربية فيما يخص القدس للأسف الشديد لا يتجاوز حدود الشجب والإدانة والاستنكار، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع في العلاقة مع الإسرائيلي الذي بات يعني يسخر من كل الإدانات والشجب العربي ولا يعنيه بشكل من الأشكال، ويعلم بأن هذه مجرد مظاهر صوتية وليس لها أثر على مجمل سياسته في مدينة القدس ومجمل خطته لتغيير الواقع الديموغرافي والديني والتاريخي والسياسي في مدينة القدس. إذا أرادت جامعة الدول العربية أن يكون لها بصمة مؤثرة في المدينة فعليها أن تضع استراتيجيات وأن تتبنى مواقف يعني توازي حجم التحدي الموجود اليوم. اليمين الموجود في داخل الحكومة الإسرائيلية يمين قومي يأتي برسالة واضحة ليس فيها اعتبار للعلاقات الدبلوماسية وللتدرج الناعم في خضم الحقوق العربية، هو يأتي بمنطق الكسر، بمعنى أنه هذه الأرض لنا بين هلالين ونحن أصحاب المكان ولدينا الإمكانات ولدينا الاستراتيجية، فلماذا يعني نتدرج، لماذا ننتظر حتى نحول المسجد الأقصى إلى مكان تلمودي توراتي لحوله إلى هيكل، لماذا نتدرج حتى نغير واقع التعليم في مدينة القدس من خلال يعني قوانين بسيطة خفيفة هنا هناك، لماذا لا نفرض الرواية على التعليم في مدينة القدس ونجبر كل المدارس؟ وهذا الذي يجري، ربما سمعت عن تشريعات الآن تحرم كل قطاع التعليم من إمكانية تبني منهاج غير المنهاج التي تفرضه إسرائيل. هذا يساق ويطبق على كل القطاعات في مدينة القدس. هذا الأمر لا يجدي معه مواقف فيها شجب وإدانة واستنكار، ولا يجدي معه فتات الذي يقدمه العرب هنا وهناك. هذا أي يعني حملة طاحنة، انتظرنا ووقفنا موقف المتدرج، لن يكون هنالك مظهر من مظاهر العروبة والإسلام في داخل المدينة المقدسة. فإن كان هذا ما تريد جماعة الدول العربية وما يريد العرب إن كانوا فرادى أو مجتمعين، فيعني فليضعوا كفا على كف وخدا على كف كما يقال، أو كفا على خد، وينتظروا ما يجري. اللي يجري في مدينة القدس عظيم، ولا يستطيع المقدسي وحده أن يتحمله، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية أيضا أن تتحمله لوحدها، بحاجة إلى تكاتف جهود، بحاجة إلى أولا إرادة تطبق من خلال قرارات، والقرارات تنفذ على الأرض ويجري تمويلها وإسناد الفلسطينيين في داخل البيت المقدسة، لأنه الذي يحاك ضد الرواية العربية والإسلامية ضد الوجود العربي والإسلامي وليس الفلسطيني، لأن القدس لا تخص المقدسيين وحدهم ولا تخص الفلسطينيين وحدهم، فهذا الذي نعمله من جماعة الدول العربية.
ما المخاطر الواقعة على المسجد الأقصى جراء الحفريات القائمة والاقتحامات الإسرائيلية المدعومة رسمياً؟
سابقا ظلت إسرائيل تتعاطى مع منطق الادعاء الذي يخصها ويخص جماعات التلمودية في داخل المدينة بمنطق التدرج الناعم، بمعنى أنه يعني محاولة استثمار بعض الظروف الإقليمية والمحلية والدولية لمصلحة الانقضاض شيئا فشيئا حتى لا تثير ضجة وصدى يستجلب معها ردات فعل إن على المستوى الشعبي أو بعض يعني مؤسسات الهيئة الدولية، الذي جرى بعد أن تولت حكومة نتنياهو الحالية المدعومة من اليمين القومي واليمين الديني الحكم، بأنه الدفع باتجاه استثمار وجودهم في داخل الحكم وامساكهم بقبضة المفاصل الأساسية المتعلقة بالمال وبالسياسة وبالأمن لفرض الواقع ووقع جديدة على الأرض. وربما لاحظت معي بأنه منذ تولي هذه الحكومة جرى القفز خطوات إلى الأمام فيما يخص هذا الادعاء الإسرائيلي. كان يمنع على اليهود المقتحمين الأقصى أداء مظاهر من مظاهر الصلوات اليهودية، الأعداد تزايدت، سمح الآن بالصلاة جهارا نهارا وأداء طقوس متعلقة بالعبادة اليهودية وبالهيكل، وسمح لزيادة الأعداد، سمح بالدخول من أماكن مختلفة، ضيق على المسلمين في داخل المدينة، ضيق على الأوقاف وعلى المساحة، الهامش الضيق أصلا اللي كان متاح للأوقاف للتصرف في داخل المسجد الأقصى. الآن إسرائيليا الذي يحاك هو محاولة قلب الواقع في داخل مدينة القدس وتحديد المسجد الأقصى لمصلحة اليهود.
في هذه النقطة دكتور، برأيك بهذا الحال فرضت إسرائيل تقسيما زمنيا ومكانيا للمسجد الأقصى؟
لغاية الآن إسرائيل فرضت التقسيم الزمني مفروض منذ فترة طويلة، الآن الذي يحاك هو فرض التقسيم المكاني، وأعتقد بأنه في لحظة فاصلة معينة إسرائيل تختبر المشهد الآن في داخل المدينة وعلى المستوى العالم العربي وعلى مستوى فلسطين لتقوم بهذه الخطوة. هذه الخطوة ستكون مقدمة، لا قدر الله إن حدثت ستكون مقدمة لخطوة يعني الخطوة النهائية فيما يخص الادعاء، لكن أعتقد الآن بأن الظروف تختمر لمصلحة إنجاز هذه الخطوة، اقتطاع الجزء الشرقي منطقة باب الرحمة، وربما رأيت تل فريك وبعض الجسور الهوائية التي أقامتها إسرائيل في الساحة الشرقية والمحاذاة منطقة سلوان وأراضي سلوان، هذه كلها يعني مقدمات لاقتطاع الجزء الشرقي وفتح أبواب والسماح لليهود بالصلاة الدائمة والتواجد الدائم في داخل المسجد الأقصى من الجهة الشرقية. أنا أعتقد بأنه هذا الأمر استمرار التضييق ومع استمرار يعني في مسألة مهمة جدا يجب التنويه لها، يجري كي الوعي التدريجي لتقبل هذه الأحداث، بمعنى أنه يعني تطويعنا لنتقبل هذه اللحظة الفاصلة، الاقتحامات التي تجري، زيادة الأعداد، الحديث اليومي، الحديث بينغفير، اقتحامات بينغفير، هذه كلها تأتي كبالونات اختبار، واللي يعني نحن نستكين يعني خلاص نستكى على مسألة أنه لن يجري في لحظة معينة سيجري هذا الأمر، وسنفاجأ بأنه إسرائيل وجماعات التلمود وجماعات الهيكل اقتطعت المساحة الشرقية من المسجد الأقصى، ولم تكون هناك ردات فعل صاخبة في العالم العربي. طبعا إسرائيل تراهن في هذه المسألة على عدة اعتبارات، أولا انشغال العالم وعلى رأس الولايات المتحدة والقوى العظمى في الذي يجري بين روسيا وأوكرانيا، انشغال العرب في إعادة ترتيب موازين القوى وعلاقتهم مع إسرائيل، جزء منهم اليوم مطبع وماشي في علاقات اقتصادية وأمنية مع إسرائيل، وانشغال الحالة الداخلية الفلسطينية بالصراعات والانقسام الجاري، وأنت ترى أيضا في الضفة الغربية تحديدا حالة المد المقاوم و الضعف الذي يعتري السلطة ومحاولة إسرائيل ضعفها حتى يعني تكون مرهينة للحالة الإسرائيلية وللمواقف الإسرائيلية والرغبات الإسرائيلية، الذي يجري من صراع في داخل السلطة على خلافة أبو مازن وغيرها من القضايا، هذه كلها إسرائيل تعتقد بأنها يعني ظروف مواتية، والخشية الآن من أن يعني نصح في ليلة وضحاها ونكتشف بأنه تم اقتطاع جزء من المسجد الأقصى لمصلحة اليهود، وحينها أعتقد بأنه يعني هذا الأمر سيمر، لأنه كما مرت هذه الحكومة وكما مرت كثير من القرارات التي فرضتها والتي كانت خطوط حمر فيما مضى، اليوم نتعاطى معها كأمر واقع. أعتقد أنه لا قدر الله حدث هذا الأمر سيتعاطى العرب والفلسطينيين معه كأمر واقع، وهذا الذي تراهن عليه إسرائيل.
ماذا عن المقدسيين؟ هل يظلوا في المواجهة وحدهم؟ إلى ماذا يحتاجون وما المطلوب منهم؟
أولا المقدسي ظل لغاية هذه اللحظة هو جدار الصد الأخير، حائط الصد الأخير، وأنت لاحظت معي وكل المتتبعين لاحظوا بأنه لولا الصمود المقدسي الشعبي الحاضنة الشعبية لما استطاعت إسرائيل أو لما انتظرت إسرائيل كل هذا الوقت في قضية البوابات الإلكترونية، في قضية باب الرحمة وفي غيرها من القضايا. الإسرائيل الآن الذي يستعصي عليها في مشهد تحويل المنطقة ككل والمسجد الأقصى بشكل خاص إلى يهودي هو الصمود الشعبي وما منعت أهل الأرض. لكن السؤال هل يستطيع هؤلاء أن يصمدوا إلى ما لا نهاية وهم يتعرضون للعصف، ليس فقط في موضوع يعني المواجهة والتحدي اليومي، هم يتعرضون للطحن في مختلف مناحي الحياة، موضوع التعليم، التضييق الذي يجري على القطاع التعليمي، موضوع الصحة، موضوع الإسكان، موضوع مخالفات الأبنية، موضوع الضرائب، موضوع القوانين التي تسنها هذه الحكومة اليمينية يوميا على المقدسين. هذا كله يعني يواجه المقدسي وحيدا، ولا نصير، لا نصير على المستوى الفلسطيني لأن أصلا السلطة منهارة وضعيفة ولا يعني تستطيع. العرب أيضا غائبون، وإن تدخلوا يتدخلوا بحدود السقف الذي تسمح به إسرائيل، فتات هنا وهناك، لكن في القضايا الاستراتيجية الكبيرة يعني لا يوجد لديهم رغبة ولا إرادة، ولا تسمح إسرائيل حتى لوجدت الإرادة لتحدي إرادتها وفرض مثلا مشاريع وبرامج قادرة على إسناد المقدسيين الذي يقدم فتات في كل معنى الكلمة. الاتحاد الأوروبي اتحاد منافق يدعم قطاعات تتعلق بالشباب وبالجندر وبالنساء، أيضا هي لا تسمن ولا تبني من جوع في محاولة تحدي المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. الرهان على المقدسيين وحدهم ولا يعني يمكن في ظل كل هذا الأمر أن يطلب من المقدسيين أن يخوضوا حرب عن الأمة العربية والإسلامية منفردين لوحدهم. الآن الإرادة العربية الإسلامية إرادة صلبة، والرهان الإسرائيلي على طحنها وعلى احتوائها وعلى تفتيتها ثبت أنه خاسر، لكن أيضا هذا مش معناه أنه العرب يتكئوا ويركنوا إلى هذا الأمر إلى ما لا نهاية، لأنه هذا جدار أيضا له حدود لقدرته على التحمل، جدار الشعبي، جدار الممانعة الشعبي. فإلى متى يمكن الرهان على هذا الأمر ومع كل هذا العصف الذي نراه ويجري في مع المقدسين؟ المطلوب إسناد، والإسناد مش فقط في الشعارات، الإسناد كما قلنا في البداية مش بس في جامعة الدول العربية، في كل الأطر الرسمية العربية وفي كل الدول العربية الرسمية المطلوب إسناد يمكن هذا الإنسان المقدسي من استمرار المنافحة والمدافعة عن هوية عربية إسلامية لا تخص وحده في داخل المدينة.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة، الأكاديمي والباحث السياسي في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من القدس. من حيفا ينضم إلينا الدكتور أسعد غانم أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك دكتور. يعني الضغط المستمر على إسرائيل لم يؤتي أكله حتى الآن فيما يخص المسجد الأقصى، ما الأسباب برأيك؟
يعني هنالك عدة أسباب. أولا السبب الرئيسي هو أنه إسرائيل من خلال علاقاتها الاستراتيجية مع الغرب وخصوصا الولايات المتحدة التي تقف بشكل يعني مجافل الحقيقة في كل الدوائر الدولية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة إلى كل الدوائر الأخرى، هي تضغط وتضغط ليس فقط على دول يعني محايدة بل تضغط كذلك على دول عربية. وحتى كما تتذكر عندما تم تقديم تقرير جولدستون بشأن انتهاك الإسرائيلي في الحرب على غزة عام 2008، حتى السلطة الوطنية تراجعت نتيجة الضغط الأمريكي من تقديم يعني إسرائيل للمحكمة الدولية. لذلك هذا هو سبب أول. وطبعا الموقف المدعم من اللوبيهات المتشاندة لإسرائيل وخصوصا اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة هو عامل مهم في تقليل الضغط على إسرائيل أو تقوية الموقف الإسرائيلي وإزدياد يعني اعتداءها على القدس عموما وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص. الأمر الآخر الثاني، وهنالك كما تعرف صحيح أن هنالك موقف عربي كلامي متضامن مع الفلسطينيين وضد الانتهاكات الإسرائيلية، لكن للأسف لا يوجد موقف عربي متعاضد مع بعض قادر أن يرفع قضية الاعتداءات الإسرائيلية بشكل جدي للمستوى الدولي من أجل الضغط على إسرائيل ويعني استعمال القوة، مراكز القوة العربية، وأعني طبعا خصوصا في دول الخليج أو في دول أخرى، من أجل دفع العالم للوقوف بشكل واضح ضد الانتهاكات الإسرائيلية. قبل سنتين مثلا كان هنالك اقتراح أن تكون إسرائيل عضو مراقب في القمة الأفريقية، لكن موقف الجزائر دولة واحدة عربية أدى إلى تراجع القمة الأفريقية عن هذا الموقف أو هذا المشروع. لذلك هنالك أهمية لتفعيل الموقف العربي بشكل أكثر. طبعا المواقف مهمة، لكن اتخاذ إجراءات تتبع المواقف من أجل الضغط على الدول المساندة لإسرائيل والهيئات المساندة لإسرائيل هو أمر مهم. وباعتقادي يعني وصلت الاعتداءات الإسرائيلية كما نعرف كلنا إلى أبعد مدى خلال السنتين الأخيرتين، وخصوصا بعد صعود اليمين المتطرف إلى الحكم في إسرائيل. نحن لا نتحدث فقط عن إحراق حوارة أو المساندة وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بل هنالك مشاريع كبرى تعلن عنها حكومة إسرائيل لاستمرار السيطرة على القدس، وثانيا السيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية. لذلك نحن أمام يعني مرحلة مهمة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتفعيل الدعم الدولي للفلسطينيين في القدس وخارج القدس هو أمر مهم. وطبعا الموقف العربي يجب أن يكون أكثر فعالية في التصدي، وهذا طبعا لا يلغي أنه هناك ضرورة لموقف فلسطيني أكثر وضوحا وأكثر يعني ثباتا في دعم المقدسيين، وهذا أمر يجب تداوله فلسطينيا. وللأسف طبعا هنالك تراجع في السنوات الأخيرة بالدعم السلطة الوطنية للمقدسيين وليس فقط دعم الدول العربية.
طالما أن إسرائيل لها كل هذه التحركات والمواقف والعلاقات مع المجتمع الدولي، ما الذي تقدمه البيانات العربية؟
البيانات العربية هي مهمة. الموقف المتزامن مع الشعب الفلسطيني ومع الموقف الفلسطيني هي مهمة جدا جدا، وخصوصا أن هنالك كما تعرف صحيح أن هنالك في تطبيع رسمي أو جزء من الدول العربية تطبع مع إسرائيل، لكن الموقف الشعبي يعني مساند للموقف الفلسطيني، معارض للتطبيع مع إسرائيل، ومعارض طبعا وله موقف ضد الاختراقات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وفي القدس عموما وباقي المناطق الفلسطينية. ولذلك الموقف المساند ولو رسميا بالموقف هو مهم. المسألة الأخرى أنه خلال طبعا 20-30 أو أكثر من ذلك، وخصوصا بعد أوسلو، جرى تراجع في الدعم العربي، جرى تراجع في دعم المقدسيين، وأنا أعني ماليا وماديا ويعني أخلاقيا وسياسيا، وجرى تراجع في دعم الفلسطينيين عموما. هناك أهمية أن يتم رفض يعني مع الدعم الكلامي والإعلانات والخطب المهمة، يجب أن يكون هناك دعم حقيقي للمقدسيين. ونحن نعرف أن المقدسيين هني ليس فقط المسجد الأقصى وهذا مهم، لكن هنالك شعب فلسطيني يقاوم يوميا الاعتداءات الإسرائيلية، وهنالك مهمة يعني جد على يعني الآن تصل إلى ذروة الأهمية في دعم المقدسيين من أجل تقوية صمودهم. وكما قلت الدعم يجب أن يكون دولي، لكن كذلك عربي أكثر من دولي، وكذلك فلسطيني، أعني القيادة الفلسطينية عموما وخصوصا في الضفة الغربية والسلطة الوطنية.
ما أوجه التحرك العربي إذن المطلوبة في سبيل وقف الانتهاكات القائمة التي تتحدث عنها الجامعة العربية؟
أهم شيء في المرحلة الحالية، بما أنه يعني الآن تعطى إسرائيل هدايا وجوائز على انتهاكاتها، بحيث أنه الانتهاكات تقابل بتطبيع عربي، بقبول عربي، وقد يكون هنالك تبريرات مختلفة، لكن أهم شيء ممكن يحصل حاليا هو وقف التطبيع، وفعلا أن نقول لحكومة إسرائيل لا تستطيع أن تستمر في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني عموما وفي القدس بشكل خاص والمسجد الأقصى، ويجب أن يكون هنالك موقف عربي جدي ليس ضاغط على الفلسطينيين للقبول بالواقع، وهذا ما حصل في قمة العالمين برأيي، لكن أن يكون فعلا داعم للفلسطينيين، وأعني كما قلت دعم سياسي، تحرك دولي، تفعيل الهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، تفعيل الرأي العام الشعبي في العالم والمجتمع المدني في العالم من خلال دعم عربي، وطبعا السعي جديا لدعم صمود الفلسطينيين وخصوصا في القدس. وأعتقد بأنه واضح تماما أنه بالماضي الدعم العربي للفلسطينيين كان مهم من أجل إنجاز المنجزات التي حصلت في سبعينات ثمانينات القرن الماضي من مكانة منظمة التحرير والسعي والانتفاضة الأولى ومقاومة المشاريع الإسرائيلية، وهذا الأمر تراجع خلال 30 سنة الأخيرة، ويجب إعادة الاعتبار لهذا الدعم. الدعم العربي في هذا السياق هو مهم جدا جدا، الفلسطينيين لا يمكن أن يتركوا لوحدهم في هذه الجبهة اللي فيها تفوق إسرائيلي على الأقل في المجال العسكري، وإذا لم يتم موقف على الأقل سياسي وداعم ماليا ومعنويا للشعب الفلسطيني، أخشى أن الفلسطينيين لن يستطيعوا الصمود لوحدهم. لذلك هناك أهمية قصوى للدعم وتفعيل الرأي الوسائل العربية، الدول العربية والجامعة العربية والمؤسسات الأخرى، من أجل أن يكون هناك تحرك دولي لكل المؤسسات ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وخصوصا من إسرائيل. يعني الآن أصبحت حتى لا تخشى من مواقفها العنصرية، هذه المواقف العنصرية يجب أن تقود إلى مقاطعة إسرائيل وزيادة الضغط على إسرائيل من أجل أن تتراجع عن سياساتها.
إلى أي مدى يستجيب المجتمع الدولي للمطالبات العربية ضمن البيانات الرسمية الموجهة للمستوى الدولي؟
لا، المسألة إذا كان فقط هو بيان على المستوى الإعلاني وللعالم العربي، لأنه يعني من أجل إرضاء الرأي الشعبي أو من أجل إرضاء الفلسطينيين، أنا أعتقد أنه هذا غير كافي. وطبعاً هناك أدوار مهمة في كل الهيئات الدولية، والعرب الدول العربية ممثلة والدول الصديقة للعالم العربي خصوصاً أفريقيا والعالم الثالث، هناك أهمية كبرى للتواصل مع هذه الدول. لكن هذه الدول تنظر كذلك إلى الممارسات الفلسطينية نفسها التي يجب أن تتحسن وتتغير جذرياً، وعلى السلطة الوطنية، وكذلك تنظر إلى ما يحصل على المستوى العربي. ولذلك هناك حاجة لتفعيل أكبر للدور العربي، وفعلاً هناك إمكانية عربية للضغط أكثر في المؤسسات الدولية من أجل السعي إلى وضع إسرائيل في الزاوية، لأن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت كل بعد ممكن في اعتداءات على الشعب الفلسطيني. وأعتقد أنه إسرائيل نفسها هي التي تقدم ذلك على طبق من ذهب، لأنه وزرائها وحكومتها تقول بمنطق، تقوم بفعل بمنطق سياسي عنصري، تحاول تعميق الأبرتهايد في فلسطين، وتقوم بإجراءات يومية ليس فقط في القدس لكن في القدس بشكل خاص وفي المسجد الأقصى. ولذلك هنالك أهمية أن يعني يتم إيقاظ العالم مجددا في شأن القضية الفلسطينية، وبرأيي نستطيع ذلك إذا كان هنالك تضافر الجهود العربية والفلسطينية. ولكن هذا يتطلب أولا تغيير جذري داخليا، داخل يعني أعني في ممارسات السلطة الوطنية تجاه القدس وفي تصرفاتها، كما في تصرف الدول العربية وتعاملها مع إسرائيل التي تنتهك، أصبحت تنتهك وبشكل فرض كل شيء وعلى المكشوف كما يقال.
شكرا جزيلا لك دكتور أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من حيفا. من غزة ينضم إلينا الدكتور محمود صيام، الباحث والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور. لماذا تزداد المواقف الإسرائيلية ضد القدس والمقدسيين والمقدسات الإسلامية والمسيحية؟
الحكومة الإسرائيلية حاليا تضم غلاة المستوطنين الأحزاب المتطرفة في إسرائيل، وليس بخافي على الجميع أن ينتج عن هذه الحكومة أن تكون من أكثر الباحثين للإسلام والمقدسات الإسلامية ومحاولاتهم الدائمة للتهويد في هذه المناطق. كل هذه الأشياء الضاغطة باتجاه أن يدفعوا الفلسطيني إلى الرحيل على الأرض وإفراغ الأرض قدر الإمكان من ساكنيها، وتيئيس الناس وزرع الإحباط بهم في موضوع المقدسات الإسلامية، يخلو لهم الوضع ويستطيعوا إحلال يعني بدل الفلسطينيين مجموعة من المستوطنين، ويستطيعوا أن يحكموا السيطرة على الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية.
ما أدوات الموقف العربي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟
الدول العربية تحاول قدر الإمكان أن تقوم بنشاطات دولية، احتجاجات هنا احتجاجات هناك، تقديم طلبات لمجلس الأمن والأمم المتحدة، حيث يعني تستطيع في بعض الأحيان عرقلة بعض هذه المساعي الإسرائيلية لتهويد والسيطرة على المقدسات الإسلامية وإفراغ الضفة الغربية من ساكنيها. لكن القوة العسكرية التي تتمتع بها إسرائيل والمكانة الاقتصادية الكبيرة التي تحوزها دولة الاحتلال تحول دون أن يتم تطبيق أي من هذه القرارات، إن كانت عربية أو أن كانت دولية. فالكل يعلم بأن القرارات الدولية والشرعية الدولية إن لم تكن مدعومة بالقوة العسكرية والاقتصادية لن يستطيع أحد أن ينفذها ولن يلتفت إليها العالم. والدليل الأكبر تصرفات الغرب وعلى رأسهم أمريكا، اعتبروا أن الحرب في أوكرانيا احتلال وتعدي على دولة أخرى، وفي مناطق ثانية لا يعتبروا الموضوع احتلال، بل يعتبروا من يقاوم الاحتلال هو بمثابة إرهابي يجب أن يقدم للمحاكمة.
ماذا يقدم المجتمع الدولي للملف الفلسطيني مع عدم استجابة إسرائيل لكل الدعوات؟
المجتمع الدولي منافق كما تعلمون جميعا، يقف فقط مع القوي والذي تسنده قوة عسكرية واقتصادية. المجتمع الدولي يقيس بمقياسين ويكيل بمقيالين ولا يحاسب الظالم إن كان أشقرا وعيناه خضراوتان، بل يحاسب الضحية إن كان شعره بني وعيناه سوداويتان. فالارتكال لهذا المجتمع الدولي ولقراراته لن يعطي ولن يجدي نفعا، لكن عدم أو إدامة مطالبة المجتمع الدولي وضعه أمام مسؤولياته شيء جميل، لأن تثبت دائما للعالم بأن أنا لي حق وأن حقوقي مسلوبة وأن العالم لا يستجيب لي ولا ينصرني، هذا شيء جميل، لكن الأفضل أن تركن إلى نفسك. وصدق المثل الذي قال: ما حك جلدك غير ظفرك فتولى أنت جميع أمرك.
هذا الموقف الغربي كيف يواجهه الجانب العربي المطالب دائما بتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها؟
هناك تيار يعني غير بسيط في العالم العربي والذي ما زال يؤمن بأن أمريكا تستطيع أن ترى عملية السلام وتستطيع أن ترد بعض الحقوق لأصحابها. هذا التيار ينزوي يوما بعد يوم ويضعف بعد يوم لقناعته التي تترسخ كل يوم بأن الغرب بما فيها المؤسسات الدولية لم تحقق لحتى الآن أي شيء للفلسطيني، بل للمظلومين على شتى أجناسهم وأبنائهم في الأرض. لذلك هذا التيار العربي الذي لحتى الآن يراهن أنه بإمكانه أن يستعيد بعض الحقوق وأن يقوم العالم الغربي من مساعدته يضعف شيئا فشيئا، ويبرز تيار آخر يأخذ الموضوع على محمل آخر يقول بأن المقاومة وإثبات النفس والاعتداد بالقوة هو من سيجلب لك هذه الحقوق، وهو من سيجعل العالم كله يأتيك صاغرا مؤديا لك التحية العسكرية ومؤديا لك حقوقك ولا يستطيع سلبها أيا كان منه.
برأيك إلى أي مدى تتحول القضية بشكل رسمي إلى صراع ديني؟
كلما زاد التطرف في المجتمع الإسرائيلي وزادت سطوة الأحزاب الدينية التي تشكل الآن العمود الفقري للحكومة الإسرائيلية، كلما زدنا اقترابا من النقطة التي يخاف منها الجميع بأن يتحول هذا الصراع إلى صراع ديني بحت وتشتعل المشاعر الدينية ما بين الفرقاء. وكلما زاد يعني استخدام العقل والعقلانية واستخدام السياسة والبعد عن الشعارات الدينية كلما بعدنا، لكن الواضح أن المجتمع الإسرائيلي ينزاح وبسرعة نحو التطرف، ينزاح وبسرعة نحو الأفكار المتطرفة. لا تنسى عزيزي أن أعضاء الحكومة الإسرائيلية الحالية كانوا مصنفين على قائمة الإرهاب ليس من قبل العالم بل من قبل الحكومات الإسرائيلية السابقة، كانت تضع سموتريتش وبن غفير على قائمة الإرهاب وكانت تعتبرهم إرهابيين، وقضوا في السجون الإسرائيلية سنوات من السجن بتهمة الإرهاب.
كيف يساهم الانقسام الفلسطيني دكتور في تنفيذ المخطط الإسرائيلي على الأرض؟ وهل هناك توجه للمواجهة أم ستبقى قضية القدس والأقصى خاصة بالمقدسيين فقط؟
لطالما استمر الانقسام الفلسطيني للشعب الفلسطيني يجب السعي حثيثا لإنهاء هذا الانقسام، لكن واضح أنه في حياة الرئيس محمود عباس لن يحدث اختراق في موضوع الانقسام الفلسطيني، ولن تتحقق الوحدة في وجود هذا الرئيس الذي طالما واعتقادي أنه قام بإفشال في أكثر من مرة أفشل الكثير من المحاولات للمصالحة الوطنية.
شكرا جزيلا لك دكتور محمود صيام الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.